بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم متصل إلى موطأ الإمام مالك في مسنده كتابه إلى رفعنا الله بعلومكم وعلم سائر الصالحين ليوم الدين. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. وبيلي قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله فحلف أن لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تألى أن لا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هو له. وبيلي قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك بوضع الجائحة. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك والجائحة أن توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة. باب ما يجوز في استثناء الثمر.
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانها على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الراكبين في سفينة وعلى من تبعهم بصدق وإحسان في ظاهر الأمر وبطونه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين بتفضيل الله إياهم وتعيينه وتبيينه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عليه رضوان الله فيما يتعلق ببيع الثمار والزروع إذا أصاب بعد الشراء جائحة فاستأصلتها وأتلفت الكثير منها أو الحظ والنصيب مما اشتري إما بريح أو ببرد وثلج أو بشيء من هذه الجوائح التي تنزل بالزروع وما ينبغي للمشتري أن يساعد البائع الذي اشترى منه الزرع فأصابته الجائحة. فيطلقون في اللغة الجائحة على المصيبة المستأصلة وتجمع على الجوائح والجائحة عند الفقهاء يقول الإمام مالك جائحة من قبل الماء وجائحة من قبل غير الماء. فأما الجائحة من قبل الماء فإن كانت من قبل العطش يقول الإمام مالك بوضع قليل ذلك وكثيره سواء كانت شرب مطر أم غيره. والقسم الثاني الجائحة التي تكون من الآدميين كحصول سرقة ونحوها فهذا منهم من لم يعده في الجوائح أصلا. يقول الإمام مالك في الجائحة كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به، كسماوي كالبرد والحر وريح السموم والثلج والمطر أو مجيء الجراد وأكله زرع أو فيران أو غبار أو نار ونحو ذلك. وهكذا يقول الشافعية والحنابلة عن الجائحة أن كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي، كريح مطر ثلج برد جليد صاعقة حر جليد برد وعطش إلى غير ذلك، إذن فهذه الجوائح هل تؤثر في البيع أم لا؟ فيما تهلكه الجائحة من الثمار، ويقول الحنابلة من ضمان البائع، وكذلك قال الإمام مالك وأكثر أهل المدينة، وهو المذهب القديم للشافعي أن بالجائحة يضمن البائع. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في مذهب الجديد من ضمان المشتري، لما جاء أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسألته أن يضع عنه فتألى، يعني حلف ألا يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تألى فلان أن لا يفعل خيرا، فلو كان واجب لقال يجب عليه أن يضمن وأن يرد، ولكن قال خير، عد من الخير ومن المحاسن والفضائل أنه يرد إلى المشتري الذي أصابته جائحة ثمنه أو ما يصطلحون عليه، فتسميت له بخير أن ذلك من فعل المعروف ومن فعله لا يلزمه ذلك، فلهذا قال أبو حنيفة والإمام الشافعي لا يلزمه، وقال الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل إذا نزلت الجائحة فعلى المشتري أن يرد الثمن، لأنه لم يحصل على البائع أن يرد الثمن، لأن المشتري لم يحصل شيء، أعطاه الثمن ولم يجد شيئا مقابل ذلك أصلا. فهكذا. وجاء في رواية عند الإمام مسلم أن جابر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وعن جابر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك، لما تأخذ مال أخيك بغير حق، أيضا في رواية مسلم وأبي داود. وهذا دليل المالكية والحنابلة. وقال الإمام الشافعي لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لما عدوه، لو ثبت عندي ما بتخطى ولا بتجاوزه أصلا، لم يثبت عنده. ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. فعلى كل حال ثبت عند الإمام أحمد هذا الحديث وبه أخذ، وهو أيضا مذهب الإمام مالك أنه ما دام أن المشتري لم ينتفع بشيء مما دفع عليه الثمن فيرد له الثمن، وإن اصطلح على أمر فذلك خير. فالبخاري جاء إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البايع، فقال في حديث أنس عن بيع الثمار حتى تزهي، قال رأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم وبماذا يأخذ أحدكم مال أخيه سواء. إذن قال جماعة من جمهور السلف الثوري وأبو حنيفة وابو يوسف محمد الشافعي وجعفر الطبري ما ذهب من الثمر المبيع الذي أصابته جائحة من شيء سواء كان قليلا أو كثيرا بعد قبض المشتري إياه فهو ذاهب من مال المشتري. يقول قد دخل ملكك فأصابته الجائحة وهو في ملكك فما يفعل لك البايع؟ قد خرج من ملكه وأعطاك إياه وقدر الله عليك ذلك فالحمد لله رب العالمين. لو كان أصابته الجائحة قبل ما يبيعك خلاص وقبل ما تقبض منه أنت وقبل ما يقبض الثمن وتقبض منه الثمر لكان الأمر سوى واقع عليه، ولكن الآن قد قبضت وقبض وأنت أخذت الثمر فأصابته الجائحة فوقعت في ملكك فأنت الذي تتحمل ذلك. وهذا مذهب الجمهور السلف عليه أبو حنيفة والإمام الشافعي سواء. ويذكر الإمام بن حجر العسقلاني يقول إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها، هو الذي استدل به الإمام البخاري، أرأيت إن منع الله الثمرة عاد ما بدت بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيده به في حديث أنس. وجاء في حديث سيدنا أبي سعيد أن أصيب رجل في ثمار ابتاعها يعني اشتراها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، يقول لأهل الدين أخرجه مسلم فنظرة إلى ميسرة فما أبطل دين الغرماء بذهاب الثمار. إذن فمذهب جمهور السلف والإمام أبي حنيفة الشافعي أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه سواء، فهو عندهم مستحب لا مستحق، ولكن مستحب يستحب من هذا البايع ما دام رأى صاحبه ما استفاد شيء من الثمن اللي أعطاه أن يساعد يرد له كل الثمن أو بعضه ما تسمح به نفسه، فذلك من المستحبات. نعم. يقول عن عمرو بنت عبد الرحمن قال ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حائط البستان، جاء الحديث في الصحيحين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالي أصواته وإذا أحدهما يستودع الآخر يقول له ساعدنا في النائب لأن أعطيتك الثمن وما حصل شيء جاءت الجائحة وأتلفت الثمر، وهو يقول والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله. قلت كذا فلهو أحب ذلك إليه، أحب إليه شلو خلاص بغاه. تأثر من قول صلى الله عليه وسلم تحلف ما تفعل معروف ما تفعل خير، فرجع إلى المعروف والخير متأثرا بطلعة وجه نبي الخير صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابتعت أنا وابني من فلان تمرا فأحصيناه لا والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطننا ونطعمه مسكينا وجينا نستودعه ما نقصنا إلى آخر الرواية. وأنه حلف وقال صلى الله عليه وسلم حلف ألا يفعل المعروف. قال ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيها تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، ولهذا قال له أحب الأمرين. قال بعد ذلك يضع له من الثمن مقدار ما 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 فسد عليه أو يقيله من البيع. فحلف أي صاحب البايع ألا يفعل. ذهبت من المشتري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وأن الرجال حلف، فقال تألى ألا يفعل خيرا يعني حلف بالله أن لا يفعل الخير، كان إنكار منه لحلفه. فسمع بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم رب الحائط البايع، فتزوجه الله هو له المشتري أرد له ثمنه كله. وأقيله البيعة. قال له هو له، يعني أنه أقلع عما أتاه من الحلف على أن لا يضع من المتاشين، رجع عن هذا وتاب ورجع إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما وصفه النبي بالخير وبالمعروف. في رواية ابن حبان قال إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال فوضع ما نقصوا، يعني حط من رأس المال بمقدار ما نقص عليه. مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قضى أي حكم بوضع الجائحة، قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور أن ذلك على الاستحباب، لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو من ضمان المشتري، وإذا باع ولم يقبض بعد وأصابه شيء فهو في ضمان البائع، فمن بعد القبض خلاص يكون في ضمان المشتري. قال مالك على ذلك الأمر عندنا، فمذهب مالك وضع الجوائح. قال والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة، فمقداره الثلث أو أكثر من الثلث، وأما إذا أصابت أقل من الثلث فيتحملها المشتري، ولو في مذهب مالك الذي يقول بوضع الجوائح، قال بشرط أن تكون الجائحة أخذت عليه ثلث الثمرة وأكثر، وأما أقل من الثلث خلاص يتحملها والعاجز توضع عنه، إلا أن يفعل البائع معروفا فيرد إليه شيئا. رزقنا الله الاقتداء بنبي محمد والاهتداء بهديه والعمل بشريعته وحقيقة نصرته، وأكرمنا بشريف مرافقته، وأسعدنا بالاستمساك بسنته، وحشرنا في زمرته، وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.